الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قلتم حفظكم الله الحديث الثالث كيفيات نزول الوحي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن من الإيمان أن يؤمن الإنسان بأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ولم يتركهم هملا، وأرسل إليهم الرسل، وهؤلاء الرسل خاطبهم الله جل وعلا بالوحي. ومما يدل على هذا نصا قوله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالوحي من الله جل وعلا حق على رسله صلوات ربي وسلامه عليهم، وعليهم البلاغ وعلينا القبول والانقياد. هذا الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على رسله وأنبيائه أنواع ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، كما قال عز وجل في سورة الشورى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وأخبر الله جل وعلا عن نوع من أنواع الوحي مع كليمه موسى، فقال عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وقال عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى أنبيائه ورسله ما يشاء. وإنما وضعت هذا الحديث في الأربعين الإيمانية لبيان أن حقيقة الإيمان والإسلام والإحسان لا يدرك إلا بالوحي، وهذا الوحي المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، كان الوحي الذي يأتيه ليس نوعا واحدا، الوحي الذي يأتيه لم يكن نوعا واحدا، فكان من الوحي ما هو إلهام له عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول العلماء إن ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث هو وحي من الله، وهذا يقول الله عز وجل فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يقولون في الحديث النبوي إن الحديث النبوي لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقره عليه فإقراره إياه شرع ووحي. والنوع الثاني أن ملك الوحي يلقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم، في قلب النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فيتكلم بذلك ويخبر الناس من دون أن يجد آثار الإيحاء، من دون أن يجد آثار الإيحاء من العرق والتعب والنصب وصلصلة الجرس ونحو ذلك. هذا النوع الثاني، ويدل له حديث إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. هذا حديث يدل على أن الملك ينفث في روعه صلى الله عليه وسلم، فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الوحي الخفي الذي جاء إلى قلبه. وهذا الصحابي الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا: كيف يأتيك الوحي؟ هنا الكيفية ليست متعلقة بجبريل عليه السلام كيف يأتي، وإنما متعلقة بكيفية وصول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صورتين من الصور. قال العلماء: إنما ذكر هاتين الصورتين لأن أكثر الإيحاء على هاتين الصورتين، أكثر الوحي الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. إذن الوحي لما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت صلصلة الجرس، وهو قريب ودليل على أنه يأتي الآن ملك الوحي. فإذا صلصلة الجرس في نفسه ليس هو الوحي، وإنما صلصلة الجرس إذان ودليل على أن الوحي الآن يأتي. أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وإذا جاء هذا الصوت أدرك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن جبريل الآن سيأتي. في هذه الحالة يكون جبريل على صورته الملكية لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل إلا مرتين على الصورة الحقيقية، إنما يسمع إذان الوحي ثم يجد شدة، لذلك قال: وهو أشده علي. وهو أشده علي يعني أثقله علي، فيفصم عني، والفصم معناه القطع، أي ينقطع عني ويذهب عني جبريل وينقطع عني الوحي، وقد وعيت ما قال. إذن تأملوا معي، هناك بدء للكيفية صلصلة الجرس، ثم يشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث آخر عن أم المؤمنين عائشة: وإنه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وفي الليلة الشاتية، من شدة ما يجد من الوحي. وجاء في حديث زيد بن أرقم قال: إن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، قال: إذ تغشاه ما كان يتغشاه من الوحي حتى ظننت أن فخذي سيرض من الثقل الذي وجده زيد رضي الله تعالى عنه. فهذا شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول العلماء هذه الشدة حتى يصبح حاله في قبول أو في إدراك الوحي تاما فلا يدرك ما حوله صلوات الله وسلامه عليه في هذه اللحظة. وهناك نهاية لهذه الصورة، قال: فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وهذا الذي قال الله عز وجل عنه: قل نزله روح القدس من ربك. فإذا جبريل يأتي بالوحي وينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم: على قلبك لتكون من المنذرين. وهو الذي قال الله فيه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذه هي الصورة التي نزلت آيات الكتاب عليها. ولم يقل، حسب تتبعي للروايات، لم يقل أحد من العلماء أن القرآن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم رآه رأى جبريل على صورة أعرابي أو على صورة دحية، هذا لم يحصل. نعم كان جبريل يأتي ببعض الوحي على صورة أعرابي، على صورة دحية، على صورة إنسان، ولكن القرآن أكثره أو جله على هذه الصورة. وتأملوا معي أن هذا الإذان صوت سلسلة الجرس موجودة حتى في الملأ الأعلى، كما في حديث ابن مسعود، في حديث أبي هريرة وغيرهما، أن الله جل وعلا إذا تكلم بالوحي سمعت الملائكة لصوته، قال صلصلة أو صوت سلسلة على صفوان فيصعقون. هذا الصوت الذي هو صوت السلسلة على الصفوان فيصعقون إشارة إلى أن الله يتكلم. فأول من يفيق جبريل فيعي ما يخاطبه به الرب جل وعلا، فإذا نزل ومر على ملأ من الملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أما الصورة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من عائشة في قصة الحارث بن هشام، قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، وهذا جاء مثل حديث ابن عباس أن أباه العباس أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجاء عبد الله بن عباس ووقف عند الباب ولم يدخل فتأخر، فقام أبوه لما رأى تأخر ابني وجاء وإذا عبد الله بن عباس واقف عند الباب، فقال له لما لا تدخل؟ قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكلم رجلا فكرهت أن أقطع عليه. فدخل العباس ولم يرى شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن عباس إنه كان جبريل يكلمني وقد ذهب. فإذا كان يأتيه على صورة رجل، وربما راه بعض الصحابة وربما لم يره أحد. ولذلك أيها الإخوة الإيحاء إلى الأنبياء أمر غيبي لا يدرك بالعقل، هو مع الصحابة وجبريل يأتيه، هو يرى جبريل وهم لا يرون جبريل، هو يسمع كلام جبريل وهم لا يسمعون كلام جبريل. وهذا الكلام كان تصوره العقلي ربما يكون إيش؟ تصوره العقلي ربما يكون صعبا، تحار العقول في إدراك هذه الصورة. أما الآن فليس بصعب، تجد إنسان جالس معك ويأخذ جهاز تليفون ويسمع الكلام وأنت لا تسمع ولا شيء وأنت بجواري، أليس كذلك؟ لا، وبعض الناس بعد يحط شاشة سوداء على تليفونه هو يرى وأنت بجواري لا تستطيع أن ترى بعد. فإذا كان البشر بعقولهم القاصرة وآرائهم وصلوا إلى هذه المرتبة أنهم يستطيعون أن يوصلوا الكلام وحيا خفيا إلى من يريدون دون أن يدرك به الآخر، فكيف بقدرة رب العالمين؟ ما يمكن إدراك هذه الحقيقة. ولذلك الإخوة هذه مسألة مهمة، أن لا ندخل عقولنا في مسائل الغيب ومنها كيفية الإيحاء، نقول بما جاء به النص ونقف ولا نزيد عليه. وجاء في حديث آخر أن رجلا قال لعمر إني أحب، وهو يعلى بن أمية، قال إني أحب أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي. فجاءه رجل وهو متمخض في الطيب، جاء رجل متمخض بالطيب وهو محرم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ماذا أفعل وهو في خيمتي؟ قال عمر فتغشاه ما كان يتغشاه إذا جاءه الوحي. رفع طرف الخيمة ونادى يعلى وقال له إن شئت أن تنظر فانظر. قال فنظرت وإذا هو يتفصد عرقا ثم أفاق، فقال أين السائل عن كذا وكذا؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له انزع جبتك واصنع ما كنت صانعا في حجتك. إذن كيفيات الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه أمور غيبية نقف فيها على النص، وهي انتبه لهذه المسألة، وهي كيفيات حقيقية ليست خيالية. ما يقوله الفلاسفة وأهل الكلام المبتدع من أن الوحي لصفاء الذهن وانعكاس الصورة الموجودة على الخيال هذا قول باطل هو المحال. وأما الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم فإنهم كلهم أخبروا وهم عقلاء الناس ولا أعقل منهم. الأنبياء والرسل خيرة الناس قبل النبوة وخيرة الناس بعد النبوة، وهم أخبروا عن هذه الكيفيات، فليس لأحد أن يدخل في هذه الكيفيات متوهما برأيه أو قائلا بعقله أو قايسا بقياساته. فكلام الفلاسفة في هذا الباب من أبطل ما يكون. نحن معاشر المسلمين نعتقد أن النبوة والرسالة والوحي اصطفاء اختيار من الله، كما قال الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي، ليست المسألة أن تبحث أنت عن الاصطفاء حتى يأتيك. من ذا الذي كان يظن أن الشريد موسى الهارب من بطش فرعون يوحى إليه؟ من الذي كان يظن أن يوسف الملقى في الجب والموضوع في السجن أنه يوحى إليه؟ ما أحد كان يظن هذا الظن. إذن لابد أن نعتقد اعتقادا جازما أن الوحي اصطفاء من الله تبارك وتعالى واختيار من الله جل وعلا، ولا يمكن أن يكون الوحي، لا يمكن للإنسان أن يكسبه كسبا. فالنبوة ليست كسبا، الرسالة لا تكون ولا تدرك بالكسب ولا الوحي، وإنما هذا قول أهل البدع والضلال. حتى كان بعض غلاة المتصوفة المتفلسفة يذهب أحدهم ويجلس في غار حراء، فقيل له ماذا تفعل؟ قال انتظر الوحي. والله لو جلست 1000 سنة لا يأتيك الوحي، لا سيما ونحن نعلم علم اليقين أنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ما يتعلق بهذا الحديث. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإنه يتفصد عرقا، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم
أحسن عليك. الحديث الرابع: الوحي معجزة خالدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنما أوردته لبيان أن آية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن كان اصطلح الناس على تسميتها بالمعجزات، هذه المعجزة تختلف عن معجزات الأنبياء السابقين من جهتين: الجهة الأولى أنها خالدة، معجزات الأنبياء، آيات الأنبياء السابقين كانت تنتهي بموتهم. فمثلا موسى عليه الصلاة والسلام فلق البحر في وقت معين، يدعو الله عز وجل فيستجيب الله له. موسى عيسى عليه الصلاة والسلام يدعو الله فيبرئ الله على يديه الأكمى والأبرص، ويدعو الله عز وجل فيحيي الله الموتى، ويدعو الله عز وجل فيفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء إذا طلبه نبيه. هذه آيات من آيات الله لأنبياء، وهي آيات وقتية، آيات وقتية زمانية مكانية محددة. أما آية النبي صلى الله عليه وسلم آية خالدة من بعثته إلى أن يرث الله عز وجل الأرض من عليها، إلى أن يأتي يوم يرفع الله عز وجل المصاحف من الصدور والسطور وتقوم القيامة. الجهة الثانية أن هذه المعجزة وهذه الآية الخالدة هي عبارة عن كلام وحي وليس فعلا، إنما هو كلام في نفسه آية، في نفسه متحدا به الخلق، في نفسه معجز ومعجز، معجز الناس ومعجز، جعله الله معجزا وجعله الله معجزا، والإعجاز فيه ظاهر. فقد أعجز الله جل في علاه عن أن يأتي أحد بمثله، وهنا العجز جاء ليس لأن الله جل وعلا سلبهم القدرة والإرادة كما تقوله المعتزلة، لا، إنما كان العجز في الخلائق أصلا لأن هذا ليس بمقدورهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فصاحة وبلاغة وتشريعا ونظما وعلما بالغيب وحسن اعتقاد وحسن تشريع حسن مآلات حسن أخبار غيبيات سابقة غيبيات لاحقة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. شيء عجيب. فهذه الآية الخالدة التي جعلها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أوتي عليه الصلاة والسلام آيات أخرى، لكن هذه الآية مدحها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بمدح عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطاه الله عز وجل من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر. هناك نبي أعطاه الله آية آمن من البشر على قدر آيته أناس، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، كلام الله، وهذا شيء عظيم. قد يقول قائل: إذا كان الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وحيا أوحاه الله إليه، طيب هذا الوحي كان موجود لنوح عليه الصلاة والسلام ولإبراهيم ولموسى وعيسى وغيره من الأنبياء والمرسلين، الوحي كان موجود. نقول هناك فرق بين الوحي للأنبياء السابقين والوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. وحي الأنبياء السابقين هو كلام الله، هذا ما في كلام، لا خلاف بين أهل العلم أن ما أوحاه الله إلى الأنبياء السابقين هو كلام الله، وما أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، لا خلاف بين أهل السنة في هذه المسألة. لكن لماذا لم تكن آيات أو وحي إليهم آية؟ نقول كان آية من جهة أنه كلام الله، من جهة التشريع، من جهة أنه كلام الله ومن جهة التشريع، لكن هذه الآية أو هذه المعجزة لم تبقى لأن الله لم يتكفل بحفظها، فدخل في هذا الوحي التحريف والتغيير والتبديل فأذهبت رونقها وجمالها وضيعت آيتها، فهي ليست خالدة، ليست باقية. وإلا فكل عاقل يدرك أن في التشريع الموجود في التوراة كلام عظيم لا يمكن أن يقوله البشر، وفي الإنجيل المحرف اليوم هناك عبارات يدرك كل عاقل أنه لا يمكن أن يقوله بشر، لكن رونق الإعجاز قد ذهب لأن الله لم يتكفل بحفظ هذه الرسالات والكتب المنزلة على الأنبياء السابقين لحكمة، لأنها لم تكن خاتمة الديانات. ولذلك أيها الإخوة، القرآن آية من جهة أن الله تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله، ولم يتحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثل التوراة والإنجيل. ومن جهة أن القرآن حفظه الله تبارك وتعالى من التغيير والتحريف والزيادة والنقص، ولم يتكفل الله بحفظ الكتب السابقة، بل قال عنها عن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عن الكتب السابقة: بما استحفظوا من كتاب الله. إذن وكل الحفظ إلى من؟ إلى علمائهم، وهم لم يقوموا بهذا الواجب فوقع فيه التحريف والتغيير والتبديل. هذه مسألة عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. ووجه هذا المدح وهذا الفخر الذي هو للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الإسلام أن هذا الوحي باق إلى قيام الساعة، ما من كتاب يكتبه الناس إلا ويزيدون فيه وينقصوا. وأكبر مثال على ذلك دساتير العالم اليوم، ما يحطون دساتير؟ أكبر دستور في العالم حاطينه يقولون دستور الولايات المتحدة، وفيه 600 شخص يكتبون فيه ويزيدون وينقصون، ومن يوم ينوضعوه وإلى الآن يزيدون فيه وينقصون. وقرآن كلام الله عز وجل من يوم العرضة الأخيرة وإلى الآن وإلى قيام الساعة لا يستطيع أحد أن يزيد فيه حرف ولا أن ينقص منه حرف، حرف واحد فضلا عن كلمة. هذا تأكيد واقعي لقوله جل وعلا: إن علينا جمعه وقرآنه. وقرآنه يعني قراءته، مصدر مراد به الفعل. وقال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم محفوظ. حتى إن الإمام يخطي يرد عليه صغار الأطفال من المسلمين ولا لا؟ هو إمام أخطأ يرد عليه واحد صبي، لماذا؟ لأنه محفوظ، محفوظ لا يستطيع الناس أن يغيرونه. إذا أخطأ في القرآن هناك من يدرك الخطأ، لكن لو أن الإنسان أخطأ في الحكم الشرعي كثير من الناس ما يدركون، لا يدركون، ربما كل من جالس لا يدرك أنه وقع في خطأ، لكن القرآن لا، الله حفظه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن هذا الكتاب لا بد أن يعتقد فيه الإنسان أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه، ومن اعتقد فيه التحريف، من اعتقد أن القرآن محرف كقول صاحب التحريف الذي ألف كتابا في تحريف القرآن فهذا من تخريفه، وإلا فإن كل عاقل يدرك أن المصحف المكتوب في زمن عثمان رضي الله عنه بإجماع الصحابة بما فيهم علي والحسن والحسين وسلمان وأبو ذر، بإجماع الصحابة هذا المصحف كتب في زمن عثمان ومعهم هؤلاء الرجال من الصحابة الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، وإلى يومنا هذا لا تجد فرقا بين مصحف ومصحف، وإن وجدت فرقا فتجد التنبيه عليه من الكتاب والقراء والحفاظ والعلماء. وإلى اليوم لما يطبعون مصحف يحصل فيه خطأ، تجد أن بعض العوام من المسلمين يقرؤون المصحف ويجيب لك إياه يقول الشيخ هذه مو كنا غلط تشكيل، في التشكيل خطأ هم يتنبهون له. من الذي ألهمهم؟ إنه الله جل وعلا. ولذلك هذه من نعمة الله علينا، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وكان الذي أتيت وحيا أوحاه الله وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ما وجه هذا الكلام وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا؟ لأن هذه الآية مستمرة، فيقرأها التركي والصيني والغربي والشرقي والعربي فيتأمل فيه فيجد فيه ما يدعوه إلى الإيمان، يجد فيه ما يدعوه إلى الإيمان. وأنا دائما أردد هذه الكلمة ولا أمل منها: لا يوجد كتاب على وجه الأرض وأنت لا تتقن لغته، وإن كنت تتقن قراءته تقرأه إلا وتمل منه، إن قرأت منه فصفحة وصفحته. يعني مثلا أنا أستطيع أن أقرأ الإنجليزية لكن ما أفهم كثير، فإذا قرأت صفحة من كتاب باللغة الإنجليزية أمل فأغلقه. ما بال الناس في الشرق والغرب في الصيني والهندي والبربر يقرؤون القرآن وهم لا يفهمون ولا كلمة منها ويتلذذون بها ختما. آية خالدة. العالم الفلكي يقرأ هذا القرآن، كل في فلك يسبحون، يقع في خاطره كيف علم محمد صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرس لم يتعلم لم يقرأ لم يكتب لم يجلس عند أحد: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال الله له أن يقول لقومه: لقد لبثت فيكم عمرا من قبل 40 سنة لا أقرأ ولا أكتب ولا أقول شعرا ولا أقول نثرا ولا شاركت في مسابقات خطابية ولا في مسابقات مهرجانية، لا في سوق عكاظ ولا في سوق ذي المجاز ولا في سوق المجنة وغيره، ما جيتكم. لذلك جن العرب، جنوا جنونهم، وهم الذين كانوا يحكمون شعراء شعر الناس ومقولات الناس ويحكمون خطب الناس، فعرضوا القرآن على شعرهم فلم يجدوه على أوزانهم، عرضوا القرآن على نثرهم فلم يجدوه على أوزانهم، عرضوا القرآن على خطبهم فلم يجدوه على أوزانهم، فما عرفوا له ميزانا يضعونه، لأنه ليس ككلامهم، لأنه ليس كلام. حتى صناديدهم وهم كانوا من الحكام الذين ينتخبون المعلقات، كالوليد بن المغيرة كان أحد الحكام الذين كانوا ينتخبون المعلقات ويضعونها في البيت العتيق، يقول: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه مثمر وأسفل وإن أعلاه مثمر وأسفله مغدق وإن هذا لا يخرج إلا من إل، يعني من الله عز وجل. المنصف اليوم من الكفار إذا كان طبيبا وهو يقرأ ما ذكره الله عز وجل عن تشخيص الجنين يعلم أن هذا لا يمكن أن يكون لا مجاهر ولا تصوير صيني ولا تصوير فوتوغرافي ولا تصوير، ويأتي بهذا التوصيف الدقيق. إذا كان الإنسان من علماء البحار فيقرأ قوله عز وجل: بينهما برزخ لا يبغيان، يعلم ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعلم. بل أقول لكم قصة: أن رجل كان يحضر درس الشيخ هنا الشيخ عبد السلام الرستمي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنات. فلما انتهوا من درس تفسير القرآن كامل كل يوم يفسرون جزء من صلاة الفجر إلى العصر 30 يوم 30 جزء، فقاموا يستفتون الناس إيش استفاد. فسألوا واحد عامي، طبعا التفسير كان بلغة القوم هناك بلغة البشطة، قال له أنت رجل كبير ومسن إيش استفدت؟ قال والله فوائد عظيمة. قال أعطى واحدة، قال أعظم فائدة استفدتها أني تيقنت أن هذا القرآن كلام الله. قالوا له كيف؟ قال أنا كنت أقرأ القرآن بس ما أفهم، أقرأ القرآن يا نوح يا آدم يا إبراهيم يا موسى، الآن بعد الترجمة فهمت إيش معنى يا آدم إيش معنى يا نوح. يقول تيقنت أن ما يمكن أحد يأمر عقلاء القوم بأمر إلا وهو ربهم وخالقهم. شوف استدلال فطري، الإنسان اللي منصف إذا قرأ القرآن يعلم علم اليقين، لا يمكن لأحد أن يقول لنفسه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الإنسان المنصف لا يمكن أن يقول لنفسه أنه كيف يعاتب نفسه ويخاطب نفسه بهذا الكلام وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقه أن تخشى، يعلم أن هذا كلام الله عز وجل. إذن المنصف إذا قرأ القرآن إلى قيام الساعة، كل من يقرأ القرآن بإنصاف فإنه سيصل إلى الحق ويدرك الحق ويكون تابعا للحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. علينا إيصال هذا القرآن للناس، نجتهد في ذلك، نبذل وسعنا في ذلك. ووالله ما وصل القرآن إلى أحد ولو كان أعجميا بلغته بطريقة سليمة وهو يريد الحق منصف إلا وأذعن إلا وأسلم. أحدهم وكنت أدرسه في الجامعة الإسلامية في التعليم المستمر لغير الناطقين، سألته عن سبب إسلامي، تأملوا معي ما سبب إسلامي، شيء إحنا ما نلتفت إليه ولا ننتبه أصلا. قلت ليش أسلم؟ كان رجل أعطاني مصحف مترجم، يقول أول ما فتحت مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول ما قدرت أتجاوزها. يقول فتحت كل كتب الدنيا ما وجدت أنها مفتتحة بمثل هذا الكلام، بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال فعلمت أنها كلام الله، ما يمكن إلا هذا. فيا أخوان الإنسان الذي يتأمل في القرآن، ذلك الله أمرنا بتدبره بالتفكر فيه بأخذ الاعتقاد منه بالانتهال منه العمل وفقه، نعمل بمحكمه ونقف عند متشابهه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم في كتابه والفقه في كتابه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. نعم تفضل.
نسأل عن مسألة الوحي.
ها.
كيف يكون يعني غير الأنبياء من أم موسى والنحل؟
الوحي. الوحي معناه الإلهام في اللغة. الإلهام وإيصال الكلام بطريق خفي.
والله.
فالوحي معناه في اللغة الإلهام وإيصال الكلام بطريقة خفية، هذا في اللغة. ولذلك يقول العلماء كلمة الوحي هذه تطلق ويراد بها المعنى الشرعي وتطلق ويراد بها المعنى اللغوي. فإذا تنظر إذا كان المخاطب بالوحي نبيا فتعلم أن المراد به المعنى الشرعي، وهو إيصال كلام الله عز وجل إليه بطريقة خفية. وإذا كان المخاطب به ليس نبيا فتعلم أن المراد به المعنى اللغوي وهو الإلهام. وأوحى ربك إلى النحل يعني ألهم ربك إلى النحل. كيف؟ ألهمه إلهاما، علمه تعليما، هذا التعليم الفطري. مثل الإنسان الذي يولد، أول ما يولد يصرخ يريد لبن أمي، يريد حضن أمي، هذه فطرة من الله عز وجل. النحل الله جل وعلا ألهمها وعلمها ماذا تفعل في مملكتها. وأوحى ربك إلى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. إذن هذا الوحي معناه أن الله ألهمها أنها ترضع ابنها. وإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هذا إلهام من الله عز وجل. سأضرب لك مثالا، وهذا مثال واقعي وليس خيالا. لما دخل الروس إلى أفغانستان في بلادنا، كنت ذاك الوقت أنا صغير، فجاء الروس يفتشون عن الأسلحة في القرية، وإذا برجل في بيته أسلحة، ماذا يفعل الآن؟ الآن خلاص الروس على مقربة القرية، ما يستطيع أن يفعل شيء. قال أنا رجل عامي ما يعرف شيء. يقول وجدت كيس، فوضعت السلاح في الكيس وألقيته في البئر. طيب هم جاءوا بحثوا كذا ما فتشوا. قالوا كيف عرفت أنهم لن قال والله ما أدري، جاني من الله إلهام. الإنسان أحيانا يدرك هذا. بل أنت إذا لم يكتب الله عليك الحادث وأنت ذهنك رايح، وفجأة تجد نفسك أنك إيش أخذت يمين، ليش ما تعرف؟ الله ألهمك، لأن هذا الشيء غير مكتوب عليك. هذا يحصل، لكن هذا لا يسمى وحيا بالمعنى الشرعي.
شيخ بس كيف تميز بين إنك الإلهام ربما تكون مصيبة أو مخطئ، يعني بمعنى أن هذا يوافق الصواب والمفروض أنك تفعله، هل في تفريق؟
أكيد في تفريق. موافق الشرع فهو من الله عز وجل، ما خالف الشرع فهو من النفس والهوى وإبليس،
ولا يكون الإلهام
أبدا. لذلك جاء في الحديث إن للملك لمة وللشيطان لمة. هذا يعلمك وهذا يعلمك، هذا يلهمك وهذا يلهمك، هذا يلهمك الخير وهذا يلهمك الشر، والضابط موافقة الشر. وياك شديد. نعم
قاعد قدام الرسول صلى الله عليه وسلم فشافوه الصحابة.
اي هذا نعم هم لا جبريل عليه الصلاة والسلام اذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم معلما فياتي على صورة اعرابي ليعلم، شوفون الصحابة ولكن لا يعلمون انه ملك، فاذا ذهب علم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ملك. اما في غالب الاحيان فهو ياتي بالوحي والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة هم لا يرونه. وذلك يقول تقول أم المؤمنين عائشة وإنه لا يتفصد عرقا، ليش ما يعرفون؟ بس يعرفون الوحي جاي. طيب ما يشوفون جبريل؟ نعم فهذه صورة وهذه صورة. نعم هذه صورة وهذه صورة. نعم
الشيخ يعني يعرفون الصحابة إن الحين الآن يوحى له.
هنا هذا ما في كلام.
كل ما وافق الشرع فهو من الله سبحانه وتعالى،
فهو إلهام سواء من الملك أو من الله.
فنعتقد مثل الصوفية اللي مثل هذا واحد
لله، ما في كلام إنه من الشيطان. وإلا هل يعقل إنسان يترك الجمعة والجماعة ها ويكون في غار؟ هذا لبن شنو؟ لبن شنو؟ إبل زين، إبل ما يضر. فيترك الجمع والجماعة ويدخل في غار ثم يقول أوحي إلي، أنت كيف يوحى إليك وأنت مخالف لشرع الرحمة؟ هذا الشيطان، لأن الله يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ها؟ وحي سماه ولا لا؟ شنو معنى الوحي؟ يلهمون، يوسوسون، معنى اللغوي. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون.
فضل. هل فكر كيفية أو الوصف في إسراء والمعراج كيف ركب النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل؟
يعني بس ما ركب على ظهر جبريل، هذا غلط المعلومة هذه. في ليلة المعراج وهو الإسراء ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق، والبراق دابة يضع حافره حيث منتهى بصري. أما ركوبه على جبريل هذا أول مرة
أسمع،
هذا عند الناس. هذا
لأنه في الإعراج،
الإعراج
ولا في المعراج. نعم شيخ عبد القادر،
قول القائل أن أم موسى نبية بدليل قولها عز وجل وأوحينا إلى أم موسى،
نعم،
كيف الرد عليهم؟
الرد عليهم أن الله عز وجل يقول وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه بس. لذلك أجمع العلماء على تخطئة ابن حزم، لأنه ظاهري ترك هذه الآية بالظاهر، إلا أن يقول أن أم موسى كان رجل، هذا ما يمكن. نعم
أحسن لك شيخ. بعض الحيوانات أشرت نفس النحل وأوحى ربك إلى النحل، مش معنى ذلك يعني أوحى لا يبقى
نبيا؟ على قول ابن حزم يلزم، يلزم أن تكون النحلة نبية بعد. وأيضا الشياطين يوحون، فهل معنى هذا أن الموحى إليه نبي صار؟
يكون نبأ يعني بالمعنى اللغوي.